الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد، فإن الله عز وجل يقول: واذكروا الله في أيام معدودات. فحديثنا اليوم في هذا البرنامج المبارك الحج في القرآن الكريم عن قول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات. فعنوان اللقاء: الأيام المعدودات. ذكر الله ذلك بعد أن ذكر جل وعلا قوله سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم، أي أن الأركان تمت، والأصل أن الناس الآن طافوا طواف الإفاضة، فبقيت الأيام المعدودات، وهي أيام التشريق. واختلف لما سميت أيام التشريق، فقيل إنهم كانوا يأتون للهدي فيقددونه ثم يبرزونه للشمس حتى يبقى، فسميت أيام التشريق لهذا. وقيل إن ذلك تبعا ليوم النحر، لأن يوم النحر لا يكون فيه ذبح في الأضاحي حتى تشرق الشمس وترتفع، والأول أقرب لكن الثاني مذكور. قال رب العزة: واذكروا الله في أيام معدودات، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ولا يعني ذلك أن الذكر لا يكون إلا فيها، لكن ذكر الله في الحديث: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لكن يتأكد في هذه الأيام، يتأكد في هذه الأيام. ويتجلى ذكر الله هنا في مواضع، في كم موضع؟ في مواضع. الموضع الأول في أدبار الصلوات المكتوبة. متى؟ في أدبار الصلوات المكتوبة. لكن ما ترونه الآن في المؤذنين عندما يجيبون الإمام، عندما يقول الإمام: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، سواء في الحرمين أو في قباء أو هنا، فالمؤذنون يجيبون، يكبرون مباشرة، لا تكبير حتى يقال: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام، منك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يبدأ التكبير. هذا الاستغفار لا يقدم عليه شيء، لا يقدم عليه شيء. فلما نقول إن التكبير بعد أدبار الصلوات المكتوبة، يعني بعد قولنا أستغفر الله ثلاثا، لأن الله عز وجل ختم جميع العبادات بالاستغفار. صلاة الليل فيها يقول رب العالمين: والمستغفرين بالأسحار. وقال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وفي الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من صلاته قبل أن يلتفت إلى الناس استغفر ثلاثا، وقال: اللهم أنت السلام، منك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت إلى الناس. فأول مواطن الذكر أدبار الصلوات المكتوبة. ثم من مواطن الذكر في الأيام المعدودات عند رمي الجمرات، يقول الله أكبر، هذا الموطن الثاني. ثم من مواطن ذكر الله عز وجل في الأيام المعدودات عند نحر الهدي وذبح الأضاحي، عند نحر الهدي وذبح الأضاحي. فهذه الثلاث مواطن يتأكد عندها ذكر الله، يتأكد عندها ذكر الله. وذكر الله أشرف الأعمال. قال رب العزة: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. في الحديث الصحيح سبق المفردون، قالوا: من المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. واذكروا الله في أيام معدودات، تعد 11 12 13. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. نأتي بخاتمة الآية، قبل أن نأتي للأول نأتي بخاتمة السورة. قال رب العزة: واعلموا أنكم إليه تحشرون. هكذا يا شيخ عبد الله، واعلموا أنكم إليه تحشرون. بعض العلماء يقول، عفى الله عنا وعنهم، جزاهم الله عنا خيرا، يقولون هذا مجمع. هذا ماذا؟ مجمع الناس في منى، مجمع، فلذلك ذكرهم الله بالحشر. هذا الصواب رأي مرجوح، ليس رأيا راجحا. لماذا ليس رأيا راجحا؟ القرآن فثم الطريقة لفهمه، كلام الله يشبه بعضه بعضا، لأنه من لدن حكيم عليم. الله لا يذكر الحشر إذا ذكر الجمع، وإنما يذكر الحشر إذا ذكر الفرقة، يقول الله عز وجل في سورة المؤمنون: وهو الذي ذرأكم في الأرض، ثم قال: وإليه تحشرون. يعني لا تعتقدون أن تفرقكم في الأرض يعجزه أن يحشركم، لا تعتقدون أن تفرقكم في الأرض يعجزه جل وعلا أن يحشركم. الآن تعال للآية حتى تفهمها. ربنا يقول: واذكروا الله في أيام معدودات. الآن ذكرنا الله، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ما معنى الآية؟ معنى الآية إذن بماذا؟ إذن بالانصراف، بالنذير. الناس بعد منى، هذا متعجل وهذا متأخر، ولا المتأخر ولا المتعجل باق أين؟ باق في منى. فالآية الآن انتهت المناسك، تتكلم عمن مضى، عمن انصرف، عمن انتهى. كل يعود إلى البقاع التي جاء منها والفج الذي حج منه. لما يعودون فرب العزة يذكرهم أن قوته غالبة وأن قدرته نافذة، وأن تفرقكم وعودتكم إلى دياركم وكونكم اختلفتم في الأرض، تفرقتم في الأمصار، لا يعني أنكم تعجزون ربكم في أنه يحشركم. مثلها مثل آية المؤمنون: وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. واضح الآن؟ فلهذا قال جل وعلا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وهذا حتى مركوز في اللغة، في شعر العرب. العربي الأول يقول: ولما قضينا من كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح، وشدت على دهم مهار رحالنا، ولم يسأل الغادي الذي هو رائح، أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا، وسالت بأعناق المطي أباطح. يعني انصرف الناس، أصبح الوادي مثل السيل من أعناق الإبل، كل يذهب إلى فج. فرب العزة هنا يبين لهم قدرته، قال: ثم إليه، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. تفرقكم لا يعني أنكم معجزون لربكم، ظاهر هذا. أما الآية، الآية يقول العلماء فيها إشكال. أين الإشكال؟ قالوا مورد الإشكال قبل الإجابة عليه، يقولون: الله يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. عقلا الآن، عقلا، أيهما أفضل، التعجل أو التأخر؟ التأخر قطعا، زيادة طاعة، هذا زاد يوم. فقالوا إن الله، هم يقولون يعني مورد الإشكال، ما يستدركون على الله، ما في مؤمن يستدرك على الله، لكن يذكرون الإشكال. يقولون: كان الآية مفروض تكون: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى. يعني إذا تعجل كان متقي لا حرج، ما يكون لمن اتقى في الأخير، واضح؟ لكن الجواب قاله بعض الحنفية، قالوا: إن قريشا في القبل كان بعضهم يؤثم من تعجل، وبعضهم يؤثم من تأخر، بعضهم يؤثم من تعجل، وبعضهم يؤثم من تأخر. فبين الله عز وجل أن لا إثم على من تعجل لأنه أخذ بالرخصة، والخير كله في التأخر لأنه لسببين. لماذا؟ لسببين: السبب الأول زيادة طاعة، والسبب الثاني بالنسبة لنا موافق لهدي من نبينا صلى الله عليه وسلم، موافق لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا من حيث الإجمال في الآية. الذي يشرع من الأعمال باتفاق المسلمين وعليه عمل الناس ولله الحمد هو رمي الجمار. ترمى الجمار بسبع: الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. يكبر من يرمي مع كل حصى، والأكمل أن يرفع يده، لأن الرمي لا يسمى رميا إلا إذا كان الإنسان يرفع يده ثم يرمي. ويستصحب في هذا ذكر ربه جل وعلا، وأنه مأجور على هذا الفعل، وقد ورد في آثار أن هذه الحصى تشهد له. لكن القول بأن خليل الله عليه السلام عرض له الشيطان وهو يريد أن يذبح ابنه، فكان يحسبه بالحجارة في هذه المواطن الثلاث، هذا لم يثبت. لو ثبت هذا لكان الذبيح إسماعيل بلا خلاف، لكن هذا لم يثبت، وليس فيه حديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجزم القائل به. فالمسألة فيها خلاف، لكن ليست قضيتنا. لكن القضية قضية أنهم عندما يأتون بالرجم يتذكر إبراهيم وظهر له الشيطان، هذا لم يقع ولم يثبت، لكن هذا عبادة تعبدنا الله عز وجل بها. النووي رحمه الله يميل إلى أن بعض العبادات في الحج غير معقولة المعنى بالنسبة لنا، يعني في رأيه مثلا يقول رحمه الله: إن السعي عبادة، تعبدنا الله بها ليعلم نسلم قلوبنا له أو لا، وإلا ليس فيها ماذا؟ ليس فيها شيء معقول. هذا كلام من النووي رحمة الله تعالى عليه، إمام عظيم. سدرك عليه الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، وقال إن قول الإمام النووي أن هذه العبادة غير معقولة غير صحيح. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن هاجر سعت ما بين الصفا والمروة، فيصبح المقصود من العبادة أن الإنسان يعلم فاقته وفقره وحاجته إلى الله، وإن الذي أغاث هاجر قادر على أن يغيثك، وأن الله حي لا يموت. والتأسي بأفعال الصالحين، كيف أن الله عز وجل أغاثها ونجاها وسقاها وابنها، كذلك الله عز وجل يغيث من يلجأ إليه. وكلام الشنقيطي كلام علمي محرم كما ترى، لكني أذكر الآن ماذا قال في الجمرات. والمقصود من هذا كله بيان قول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات. صفة الرمي تصح على أي وجه، لكن أهل العلم يقولون إن السنة مضت أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الجمرة الصغرى ذاهبا إليها، ثم أخذ ذات اليمين ثم رماها، ثم تقدم قليلا ثم رفع يديه يدعو، فهذا موطن دعاء، جعل الجمرة عن يساره، ثم مضى إلى الوسطى فجعلها عن يمينه ضد الأولى، وتقدم بعد أن رمى قليلا فجعلها عن يمينه أخذ ذات اليسار، ثم وقف صلى الله عليه وسلم يدعو، ثم أتى جمرة العقبة فرماها ولم يقف ولم يدعو صلوات الله وسلامه عليه. رجح كثير من العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم كان يرمي قبل أن يصلي الظهر، يرمي قبل أن يصلي الظهر. هذا ظاهر حديث جابر، ظاهر حديث جابر أنه رمى بعد الزوال، ولم يقل صلى الظهر ثم رمى. ويدل عليه كذلك أنه عليه الصلاة والسلام ذهب إلى المحصب في اليوم الثالث وصلى الظهر هنالك. هذا ما كان منه صلوات الله وسلامه عليه. هو لم يتعجل، والقرآن جاء بالرخصة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. كل رميه عليه الصلاة والسلام اتفاقا كان بعد الزوال، لكن لا أحد يغضب، لم يقل لا ترموا قبل الزوال، نعم هو رمى بعد الزوال، نعم، فنحن نقول من رمى بعد الزوال أصاب السنة، لكن من رمى بعد طلوع الشمس قبل الزوال لا يقال إن رميه غير صحيح. لو أراد النبي أن ينهى لقال لا ترموا قبل الزوال، قال وارفعوا عن بطن عرنا، ما حد يقف في عرنا. وصلى الله عليه وسلم جمع ما بين الظهر بين النهار والليل في عرفة، ولو جاء إنسان بعد غروب الشمس ووقف حجه صحيح إجماعا، هو عليه الصلاة والسلام طاف طواف الإفاضة ضحى يوم النحر وقال خذوا عني مناسككم، كما رمى الجمرات وقال خذوا عني مناسككم. فإذا جاز أن تقول أن طواف الإفاضة يصح في اليوم الثاني، يصح في اليوم الثالث، يصح في اليوم الرابع، فكذلك الرمي يصح قبل الزوال ويصح بعد الزوال. وجاء الآن الفتية في الأزمنة المتأخرة على أن الرمي يصح ليلا، وعليه عمل كثير من الناس من العلماء، وليس هناك دليل على أن الرمي، نص صريح من صلى الله عليه وسلم أنه رمى ليلا في الأيام كلها، لم يرمي في الليل. فالذي أجاز الرمي في الليل هو الذي يجيز الرمي قبل الزوال، أيا كان، هذا خلاف ما عليه الناس، لكن نحن نقول ما تحرر عندنا علما. والمقصود من رمى بعد الزوال أصاب السنة، ومن رمى بعد طلوع الشمس قبل الزوال صعب أن يقال إن رميه فاسد، وإن قال بهذا بعض أجلاء العلماء من المعاصرين ومن المتقدمين، لكن نقول هذا الذي استبان لنا من فعله صلوات الله وسلامه عليه. في اليوم الثالث عشر رمى صلى الله عليه وسلم وقال: إن نازلون غدا في الليل، قالها في خيف بني كنانة. خيف بني كنانة الآن تقريبا في المعابدة، الذي يعرف مكة في المعابدة، كان هناك خيف بني كنانة، فهو صلى الله عليه وسلم نزل فوجد مولاه قد نصب له القبة هناك على غير اتفاق بينهما، فلما نصبها نزل صلى الله عليه وسلم بخيف بني كنانة في المحصب، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة فلما كان السحر ركب وأتى البيت الحرام وطاف بالبيت طواف الوداع، وهو سن وهو واجب عند جمهور العلماء، ويرى بعض المالكية أنه سنة مؤكدة، أي لا يرون إثما على من تركه، لكن الجمهور على أنه واجب، لحديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. فصلى صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف صلاة الفجر ثم قفل راجعا إلى المدينة، ونام في ذي الحليفة عندما وصل. فلما أصبح دخلها، فلما رآها في الليل لم يرها، دخل جاءها ليلا في أبيار علي المكان الذي أحرم منه، فبات حتى أصبح. فلما أصبح صلى الله عليه وسلم وأقبل على المدينة ورأى دورها، قال: آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما يتعلق بحجته عليه الصلاة والسلام. نأتي الآن لما حررناه آنفا، إذا كان ذلكم الحاج قد أخر طواف الإفاضة ولم يقم به وأراد أن يجمعه مع طواف الوداع، فهو طواف واحد يقع على أنه طواف إفاضة، ويقع طواف وداع تبعا، يقع طواف وداع تبعا، لأنه أصبح آخر عهده بالبيت، أصبح آخر عهده بالبيت. لو قدر أن ذلك الطائف لم يسعى من قبل، لو قدر أن الطائف ذلك لم يسعى من قبل فسعى بعد الطواف، فذلك لا يقدح في الطواف، لا يقدح في الطواف، يعني لا يحتاج إلى طواف آخر، لأن السعي والطواف بمثابة الشيء الواحد. الله يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فالحج والاعتمار من ركناه الطواف والسعي بمثابة الشيء الواحد، والعلم عند الله. والمقصود هذا الإلمام حول قول ربنا جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات. وهذه الأيام المعدودات أيام التشريق لا يجوز صومها إلا لمن كان عليه هدي ولم يجد هديا ثم صام وأخر الصوم، فله أن يصوم هذه الثلاثة أيام، أما غيره فلا يصومه أحد، لا من أهل مكة ولا من حج في منى ولا من غيرهم من أهل الأمصار. هذه أيام عيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. هذا والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.